إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإني أحمد الله إليكم الذي يسر لنا هذا اللقاء عبر الهاتف، ونسأله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم فيما نأتي ونذر. وكأني بلغت بأن عنوان الكلمة عن الدعوة أو ما يتعلق بالدعوة، أليس كذلك؟ فأقول بادئ ذي بدء، إن الداعي إلى الله عز وجل الذي يرغب أن يسير في ركب الأنبياء وصالح هذه الأمة لا بد أن يسلك مسلكهم وأن يتبصر بهديهم، ويعنى في ذلك بإمامهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الدعوة إلى الله جل وعز أمر عظيم، وفيها من الأجر المترتب عليه الشيء الكثير، وهي وظيفة الأنبياء والرسل. قال الله جل وعز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله جل وعز هي وظيفة الأنبياء كما تقدم، قد أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والآيات في هذا الباب عديدة، ومن رغب النجاة والفلاح فليسلك سبيلهم وليسر على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الباب، أعني الكلام والحديث عن الدعوة ومقومات الداعية وبماذا يبدأ ومعوقات الدعوة وسبل دعاية الناس وغير ذلك، قضايا كثيرة متشعبة مهمة لا يمكن أن تحصر في مثل هذا اللقاء اليسير، لكن حسبنا من السوار ما أحاط بالعنق. نعم، فنتكلم فيما ييسره الله جل وعز من الأمور المعينة للثبات على الدعوة إلى الله جل وعز، والتي يجب أن تتوفر في الداعي إلى الله جل وعلا. فأقول أيها الإخوة، إن أول ما يجب أن يتسلح به الداعي إلى الله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن تقوم دعوة بغير داعي، ولا يجوز أن يتصدر لهذه الدعوة وأن يتوجه لتوجيه الناس من هو فاقد أهلية ذلك أو الأهلية لذلك. فأول ما يكون هو العلم، يجب أن يكون عالما بما يدعو إليه، فالجاهل لا ينبغي له أن يتصدر لهذه الدعوة المباركة، فإن هذا وأمثاله يفسدون أكثر مما يصلحون، كما يقوله الحسن البصري رحمه الله. ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخرج في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فأعلمه صلى الله عليه وسلم بحال القوم الذين سيقدم عليه وأنهم أهل كتاب، يعني أن هؤلاء لهم دعوة وطريقة في الدعوة يجب أن تبذل. ولهذا قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بالقوم المدعوين وما يجب أن يكون عليه من العلم أنهم قوم أهل كتاب قد يكون فيهم المجادل والذي هو على علم، فلا بد أن يكون المبلغ أعلم وأفصح وأبين للكلام بحيث لا يصيب الدعوة بسبب ماذا؟ قصور علمه. فأعلمه بالقوم وأرسله إليهم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن معاذا من العلماء، ولم يكتفي بذلك صلى الله عليه وسلم بل أرشده إلى الطريقة التي يجب أن يسلكها، فأن يبدأ بالأهم والأساس والأصل الذي يبنى عليه غيره وهو التوحيد. وهكذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون بالأس وبالأصل، ألا وهو دعوة الناس إلى التوحيد. قال الله جل وعز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله جل وعز في غير ما آية جاءت في كتابه بين أن الأنبياء قد سلكوا مسلكا واحدا في دعوة أقوامهم إلى توحيده جل وعز. ولهذا قال الله جل وعز: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وما منهم من نبي إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول جل وعز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فوظيفة كل الرسل هي بيان التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. فإذا بين له الأهم عليه الصلاة والسلام، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فبدأ بالأهم فالأهم، وهكذا يجب أن يكون الداعية يعلم ما يدعو إليه. وهذا الذي قصدناه بقولنا في أول الكلام أن من أهم ما يجب أن يتأثر في الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه. فأقول بارك الله فيكم إن هذا الشرط تحقيقه مهم جدا، والتسلح به واجب لمن تصدر للدعوة. فإن طريق الدعوة الذي هو قربة إلى الله جل وعز لا بد فيه من أصلين ثابتين حتى يقبل الله جل وعز العمل من صاحبه، كما لا يخفى إذا تقرر أن الدعوة إلى الله عبادة فيجب أن يتوفر فيها الشرطان، أعني الإخلاص لله جل وعز في هذه الدعوة وتبليغها للناس، والشرط الثاني أو الأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الأمر كذلك فإن الدعوة إلى الله كما قلنا تحتاج إلى تأصيل وإلى علم ينقذ هذا الداعي إلى الله جل وعز والمدعوين من مهالك السقوط في الانحراف أو الضياع. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الرسالة: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. ثم ذكر عدة آيات. ومعلوم أن طريق الدعوة إلى الله وما يتعلق بالمدعوين خاصة في مثل هذه الأزمان المتأخرة النوازل في الباب عديدة وكثيرة، والأمور تشعبت بالناس أكثر فأكثر، فكيف يمكن أن يحقق العبد هذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وهذا لا يمكن أن يتأتى مع الجهل وعدم وجود آلة استنباط الأحكام من تلك الآيات والأدلة، لأن الله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وأسند رحمه الله رواية أسندها ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، يعني لم يفهمها، إلا أحزنني ذلك عدم الفهم، لأني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا قال الله جل وعز: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند هذه الآية قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. انتهى كلامه رحمه الله من التفسير. فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة وهو بهذه المثابة، فمن حقق هذا العلم وتعلم ظهر له صدق كلام الإمام الشافعي رحمه الله بأنه ما تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، وهذا لا يتأتى لكل أحد. فكم من أناس متصدرين للدعوة ودعوة الناس وتنزل بهم النوازل أو تنزل بهم المسائل، والحلول واضحة في كتاب الله، ظاهرة في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه يعوزهم العلم وآلة العلم التي يميزون بها بين تلك الأدلة فينزلون ذلك الدليل في محله. وهذا لا يتأتى يا إخوتي كما قلت غير مرة إلا لمن جمع الآلة، أي آلة العلم وأهلية العلم. والدعوة إلى الله لا تحتاج إلى ثرثرة وإلى قصص وإلى حكايات وروايات واهية وكاذبة، تحتاج إلى علم يبصر الناس بالهدى ويعلمهم دين الله جل وعز. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: العلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق ليس عليه أثارة من علم، لأن هذا ليس من العلم، الهذيان والثرثرة وتزويق الكلام وتنميقه، وهو لا يعتمد على نقل مصدق من نصوص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وليس فيه بحث محقق يحتاج إليه الناس فتحرر لهم المسائل، نعم، حتى يسير الناس في سير من الله جل وعلا على بصيرة. فإذا العلم العلم بارك الله فيكم هو الأساس والأس، خاصة في تلك البلاد وفي غيرها التي تنتشر فيها الفتن بأنواعها وأشكالها وضروبها. فمن لم يجمع الآلة ضل، وقد يزل زلة تخرجه بذلك من دين الله جل وعز ولا يعلم. فانتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا وجه الإمام الشافعي رحمه الله
فقال في كتاب الرسالة: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. انتهى كلامه رحمه الله. فمن أراد أن يستجمع الخير فليتعلم القرآن ويحفظه ويتدبره ويقرأ كلام أهل العلم فيه في الحديث والسنة، فإن ذلك من أسباب أن تقوى حجة العبد في دعوته إلى الله جل وعز مع النظر في الفقه السني الصافي، وكذلك من أن يحوز من علوم اللغة ما يقوم به دعوته ولسانه، فإن ذلك من أسباب قوة الحجة ورقة الطبع ونبل المقدار والعظمة، أعني العظمة التي تمثلت بتمثله لتلك النصوص الواردة في الوحيين. ومن لم يصن نفسه من أن يقع في خوارم ذلك أو نواقض ما تعلم لم ينفعه ذلك العلم، وإنما كان عليه وبالا. ولهذا قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفع ضر، لأنه سيكون والحالة هذه حجة على صاحبه، نسأل الله العافية. ونحن نتكئ كثيرا في بيان حقيقة هذا الأمر وأهميته لعزوف كثير من الناس عن تحقيق هذا العلم وتصدر كثير من الجهال، ولهذا نجد الفتن تكثر والشوارد يكثرون عن سبيل أهل السنة بسبب ماذا؟ تصدر من لا يحسن الدعوة لأنه لا يعرف العلم. ولهذا قال صالح بن مهران رحمه الله: لكل صناعة آلة، وآلة الإسلام العلم. أو قال رحمه الله: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يأتي على صنعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، وآلة الإسلام العلم. هذا لفظه. قال رحمه الله: كل صاحب صناعة لا يقدر أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم. هذا صالح ابن مهران المكنى بأبي سفيان، كان يلقب بالحكيم، كان يلقب بالحكيم لكثرة ما يخرج من كلامه من درر. فقد ذكر ذلك ابن أبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصفهان. فنحن أهل الإسلام وأهل السنة على وجه الخصوص نحتاج إلى هذه الآلة التي نظهر بها دين الله على بصيرة. ثم إننا لو تأملتم بارك الله فيكم في سير سلف الأمة من الصالحين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، تجد أنهم الذين تصدروا لدعوة الناس وبيان الحق لهم هم علماء. دع عنك هذا التفريق الحادث الآن الذي يقال هؤلاء علماء، قلنا نحن لسنا بعلماء، نحن دعاة. سبحان الله، هذه مفارقة وتفريق بين متماثلين. وهل يمكن أن يكون الداعية على جهل أو غير عالم بما يدعو إليه؟ سبحان الله. فما كان أحمد بن حنبل الذي دعا الناس إلى اعتقاد أهل السنة وثبت فيما ثبت فيه من محنة إلا وهو علم من أعلام الهدى وإمام أئمة العلم. وكذلك كان الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهم من أئمة أهل السنة، وابن تيمية وغيرهم، وابن القيم هذا الذي لو قرأت في كتبه لرق قلبه، وهو طبيب القلوب كما يقال من كثرة كلامه فيما يتعلق بالقلوب وتفصيلاتها. فانظر إلى كتبه ترى العجب العجاب، فيه الوعظ والعلم والتذكير. ولهذا أن بعض الناس يفهم من قوله جل وعز: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، يظنها الحكمة بالمعنى الذي يتداوله كثير من الناس الذين لا يعرفون المعاني أنها يعني فقط التعقل، لا، هناك أمر زائد، وأن الصحيح في معنى الحكمة هنا العلم، والموعظة الحسنة هي العلم واستخدام الأدلة التي ترقق القلوب وتعظ القلوب، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا الحديث، إلى آخره. فالذين يريدون أن يفرقوا بين المتماثلين هؤلاء يفتاتون على العلم وأهله، فما ثم إلا عالم أو أعمى. قال الله جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة عند هذه الآية، قال: فما ثم إلا عالم أو أعمى، ما قال فما ثم إلا داعية، فما ثم إلا عالم أو داعية أو أعمى، قال: فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه، انتهى كلامه رحمه الله. فأنت ترى، بارك الله فيك، أن هذه المفارقة مغلوطة، تدل على جهل فاضح، فيجب أن يكون الداعية إلى الله على علم وبصيرة، ومن شروطهم أن يكون على علم بما يدعو إليه، لأنه بارك الله فيكم كما قلنا قبل إن باب الدعوة إلى الله باب عظيم ومهمة الأنبياء والرسل، فإنه قد يرد على العباد والناس النوازل والإشكالات ووجود أهل البدع وأهل الإلحاد وغيرهم يفتاتون في دين الله وعلى دين الله ويقولون فيه ما ليس منه. ولهذا شبه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تقابل أهل السنة مع البدع، قال: وأهل السنة إذا تقابلوا ما هم وأهل البدع فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار، يعني في القتال، ولا يمكن أن تنتصر على عدوك إلا بسلاح واحد بعد توفيق الله لك، هو سلاح العلم، هو سلاح العلم. فقد يأتيك زيد من الناس بشبهة في إباحة الاختلاط، أو يأتيك آخر بجواز القمار، أو ثالث بجواز أكل الربا، أو رابع بدعوى أنه يشتري بيتا بالربا وهو مضطر، وهكذا في صور عديدة. ومعلوم أن الناس إنما تتجه ابتداء إلى دعاتها كما في تلك البلدان إذا فقد العلماء، فيجب أن يكون الداعية السني على علم بما يدعو إليه، ويجب عليه أن يكف عما لا يعلم، لأن الله قد نهاه أن يقتفي ما ليس له به علم، فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نقف عند هذا.